الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في شرحه على قول المؤلف: فمن صرف شيئا من هذه الأنواع لغير الله تعالى فقد أشرك بالله غيره. وذكر أن الواقعين في الشرك بالله سبحانه وتعالى لهم شبه ولهم كذلك أمور بها يجوزون لأنفسهم أن يشركوا بالله سبحانه وتعالى. فمما ذكر حفظه الله أنهم لا يسمون الشرك شركا، إنما يسمونه طلبا للشفاعة أو توسلا إلى الله عز وجل أو غيرها من الأسماء التي فيها من الزخرف وفيها كذلك من قلب الحقائق، وهو في الحقيقة شرك بالله سبحانه وتعالى. ثم قال حفظه الله: والناحية الثانية أنهم يقولون، يعني الواقعين في الشرك، أن من قال لا إله إلا الله فإنه مسلم مؤمن، ولو عمل ما عمل من الأمور، لو يدعو الأموات ويستغيث بهم ويذبح لهم، ما دام أنه يقول لا إله إلا الله فهو مسلم، وهو إنما يقول لا إله إلا الله لفظا ويناقضها معنا. وهذا أيضا من الأمور التي بها يجوزون لأنفسهم الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهي من شبههم أنهم يقولون: كيف تحكمون على من قال لا إله إلا الله بالشرك وهو يقول لا إله إلا الله؟ فعندهم من قال لا إله إلا الله فهو مسلم مؤمن، وإن عمل ما عمل من الأمور التي تناقض التوحيد، لو دعوا غير الله وقلت لهم هذا العمل شرك وصاحبه قد أشرك بالله، يقولون هو يقول لا إله إلا الله، فطالما أنه يقول لا إله إلا الله فكيف تحكمون عليه بالشرك؟ هذه من شبه القوم. ولا إله إلا الله ليست كلمة تقال باللسان، بل لها معنى ولها مقتضيات ولها شروط، فمن أخل بهذه الشروط قد تؤدي به إلى الشرك والعياذ بالله، كأن لم يخلص في هذه الكلمة فيدعو غير الله ويذبح لغير الله، فإن من شروط لا إله إلا الله الإخلاص، فمن دعا غير الله وتوسل بغير الله، يعني طلب الشفاعة وإلى غير ذلك مما يسمونه، فقد وقع في الشرك وقد وقع في ناقض من نواقض لا إله إلا الله. قال: وهذا لا يفيده شيئا، هو قالها بلسانه لكن خالفها باعتقاده وخالفها بأفعاله، فلا تفيده لا إله إلا الله شيئا لأنه أبطلها وناقضها. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: فإن قيل فما أجل أمر أمر الله به، يعني أجل أمر أعظم أمر أمر الله عز وجل به، قيل توحيده بالعبادة، وقد تقدم بيانه، وأعظم نهي نهى الله عنه الشرك به، وهو أن يدعو مع الله غيره أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة. قال الشارح: أعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، فالتوحيد هو أعظم المأمورات، والشرك عندنا هنا والشرك المنهيات، وكأنه سقط والشرك أعظم المنهيات. عندكم هكذا؟ كأن سقط هنا أعظم، والله تعالى أعلم. قال: والشرك أعظم المنهيات، أعظم من شرب الخمر، وأعظم من قتل النفس بغير حق، وغيرها من الأمور التي هي دون الشرك. فالشرك أعظم المنهيات. إذا سئلت ما هو أعظم أمر نهى الله عنه وحرمه الله عز وجل، فقل الشرك به سبحانه وتعالى، فدل ذلك على خطورة الشرك. وقول المؤلف هو أعظم من شرب الخمر وأعظم من قتل النفس بغير الحق، ليس معناه الاستهانة بهذه الكبائر، لا، هذه أمور عظيمة، وهي من الموبقات، السبع الموبقات، لكنه يريد المؤلف رحمه الله حفظه الله تعالى أنها دون الشرك، أنها دون الشرك. فصاحبها إذا كان عنده أصل التوحيد لا يخلد في النار، بخلاف المشرك الذي عنده شرك أكبر فإنه يخلد في النار، فهو يريد ذلك. فالشرك أعظم من شرب الخمر لا شك، وأعظم من قتل النفس بغير حق، وأعظم من غيرها من الكبائر التي هي دون الشرك. قال: والتوحيد هو أعظم ما أمر الله به، أعظم من الصلاة، وأعظم من الزكاة، وأعظم من جميع أنواع العبادة. فدل ذلك على فضل التوحيد، دل ذلك على فضل التوحيد، وأن المسلم يجب عليه أن يهتم بهذا الأمر وأن يدرس التوحيد كي لا يقع في الشرك. قال: وأعظم من جميع أنواع العبادة، ولذلك أول ما بدأ به الرسول بالدعوة إلى التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعثه الله عز وجل في العهد المكي كان يدعو الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، كان يتتبع الناس ويعرض دعوته على الناس ويقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، اعبدوا الله وحده، يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل وحده، وأن يتركوا ما كان يعبد آباؤهم من عبادة الأصنام ومن عبادة الأوثان. فهذه أول دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي دعوة جميع الرسل إلى أقوامهم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه دعوة جميع الرسل، يبدأون بالدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. قال: فإذا نطق بالشهادتين فإنك تأمره بالصلاة وتأمره بالزكاة وتأمره بالحج. إذا شهد أن لا إله إلا الله ووافق نطقه عمله، فعندئذ تدعوه إلى الشرائع الأخرى من شرائع الإسلام. فإنسان لم يوحد الله عز وجل ولم يعمل بمقتضيات هذه الكلمة، فماذا تنفعه الصلاة، وماذا تنفعه الزكاة، وماذا ينفعه الحج؟ وهذا الأصل مفقود عنده، لا ينفعه شيئا، لا ينفعه شيئا. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فمن أشرك بالله عز وجل وإن عمل ما عمل من الأعمال التي هي من الأعمال الصالحة فهي مردودة وتكون هباء منثورا لا ينتفع بها صاحبها إن كان مشركا بالله سبحانه وتعالى. قال أما ما دام أنه لم ينطق بالشهادتين لا تقل له صلي، لأنه لو صلى فلا فائدة في ذلك ولا تقبل صلاته، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني لما بعثه إلى اليمن أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بوصايا عظيمة، وصايا يحتاجها كل داعي إلى الله عز وجل. فمما أوصى به معاذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه، ويجوز فليكن أول، يجوز أول ويجوز أول، فأما أول باعتبار أنه اسم يكن، وأما أول باعتبار أنه خبر يكن، والاسم ما بعده وهو شهادة أن لا إله إلا الله، ورد بهذا وهذا. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ويجوز فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، والحديث في الصحيحين. فانظر إلى هذا الحديث كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر معاذا أول ما يبدأ به في دعوته أن يبدأ بالدعوة إلى التوحيد، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أول ما تدعوهم إليه، فدل ذلك على أن أعظم ما أمر الله عز وجل به هو ماذا؟ هو التوحيد. لأن لو كان هناك من العبادات أعظم من التوحيد لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذا به في أول دعوته للناس، فدل ذلك على أن أول ما يدعو الداعي إلى الله عز وجل يدعو إلى التوحيد، وهذا ما عليه أهل السنة، ديدنهم الدعوة إلى التوحيد لما يرون من انتشار الشرك ومن انتشار الخرافات في كثير من مجتمعات المسلمين، من مجتمعات المسلمين. فما تنفع المسلم الأعمال الأخرى إن وقع في شيء من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي أن يكون الداعية لا يغفل أمر التوحيد، ولا كذلك ينسى أمر التوحيد، بين فترة وأخرى يدعو الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ويقرر لهم مسائل التوحيد وتفاصيل التوحيد التي يحتاجها الناس. هذه أمور مهمة يدعو إليها أهل السنة أخذا من مثل هذه الأدلة الواردة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يدعون الناس إلى العبادات الأخرى وإلى الشرائع الأخرى وإلى كذلك الأمور الأخرى التي هي من هذا الإسلام العظيم. قال يعني الزكاة، فلم يأمرهم بالصلاة ولا بالزكاة قبل أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأعظم ما أمر الله به التوحيد، لأنه الأصل والأساس والقاعدة لهذا الدين، فأصل هذا الدين وأساس هذا الدين وقاعدة هذا الدين هو توحيد الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال: فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله تعالى فقد اتخذه ربا وإلها وأشرك مع الله غيره، أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة. وقد تقدم مما يدل على أن هذا هو الشرك الذي نهى الله عنه وأنكره على المشركين. وقد قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار والله أعلم. فختم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هذه الرسالة بهذه العبارات التي يبين فيها خطر الشرك، يبين فيها خطر الشرك، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره ربه أن ينكر على المشركين هذا الشرك وأن ينهى المشركين عن هذا الشرك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبر أولئك القوم من كتاب الله ومن سنته عليه الصلاة والسلام على خطورة الشرك بالله عز وجل. ومن الأدلة على خطورة الشرك ما ذكره المؤلف في هاتين الآيتين: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فانظر، أمر إذا مات الإنسان عليه لا يغفره الله عز وجل، لا يغفره الله عز وجل، بل يكون من أهل النار والعياذ بالله، من أهل النار. فدل ذلك على أن أعظم ما نهى الله عز وجل عنه هو الشرك بالله عز وجل، لأن ليس هناك من الأعمال إذا مات عليها الإنسان لا يغفرها سبحانه وتعالى، ليس هناك من الأعمال إلا الشرك بالله عز وجل. فدل ذلك على خطورة الشرك، فدل ذلك على خطورة الشرك. ثم ذكر ربنا عز وجل في آخر هذه الآية قوله: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فلا ضلال أعظم من الواقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى، فهو ضلال عظيم. وقال تعالى: ومن يشرك بالله أو من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فالمشرك حرام عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أما الموحد وإن كان عنده بعض المعاصي وبعض الكبائر فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه على قدر هذه الذنوب ثم مآله إلى الجنة بعد أن ينقى ويصفى من هذه الذنوب إن لم يغفر له، وإلا فقد يغفر الله عز وجل له ويكون من أهل الجنة ابتداء. أما الشرك فلا يغفره الله سبحانه وتعالى، كما في هذه الآية: من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهذا دل على خطورة الشرك، وأن أعظم ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال الشارح: هذا واضح، وهذا يدل على أن الشرك هو أعظم الذنوب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا كان الشرك لا يقبل المغفرة وغيره يقبل المغفرة، فهذا دليل على أن الشرك هو أعظم الذنوب. الزنا والسرقة وشرب الخمر وأكل الربا هذه قابلة للمغفرة، فهي تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لأصحابها وإن شاء عذبهم، ولكن لا يخلدون في النار وإنما يعذبون بقدر ذنوبهم، ثم يخرجون من النار لأنهم من أهل التوحيد وأهل الإيمان. أما الشرك فإنه لا يغفر وصاحبه لا يخرج من النار أبدا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فهذا يدل على خطورة الشرك. وأيضا مما يدل على خطورة الشرك وأنه من أعظم الذنوب قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، فلا أعظم من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهكذا من السنة جاءت الأدلة الكثيرة التي تبين خطورة الشرك وأنه من أعظم الذنوب وأن صاحبه خالدا مخلدا في نار جهنم وأن الجنة حرام عليه. فمن ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وهكذا جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار فهذا يدل على خطورة الشرك. ولذلك كان الأنبياء وهم الأنبياء يخافون على أنفسهم وعلى ذرياتهم من الوقوع في هذا البلاء العظيم، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في دعوة نبيه إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم، فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم. فينبغي للمسلم أن يخاف من هذا الأمر العظيم وأن يحرص على أن يقرأ في التوحيد ويدرس التوحيد ويتذاكر التوحيد بين فترة وأخرى حتى يترسخ هذا الأصل العظيم أصل التوحيد في قلبه وفي معتقده فيسلم بإذن الله سبحانه وتعالى. وبهذا نكون قد انتهينا من القراءة في هذه الرسالة الجامع لعبادة الله وحده. وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم نختار رسالة مما هي موجودة في هذا الشرح المجموع، فنسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين.